أوتنا لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعاج وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا للإرشاد والله ما غسلت عيني محاجرها لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادئ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوتي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا مع القافلة التي قادها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لازلنا مع الفجر الجديد، لازلنا مع القصة لكن العظيمة، القصة التي عاشها الناس وعاشها الدهر وسمع بها العالم، قصة مبعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى العالم إلى الناس أجمعين. واليوم نسمع إلى 20 سؤالا يوجهه كفار قريش للرسول عليه الصلاة والسلام، 20 في رسالته في دعوته في منهجه، يعني أسئلة مليئة بالشك والحيرة والتشكيك في دعوته ومبدئه، والله وحده يجيب على هذه الأسئلة، والله يتولى الرد عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الوحي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جبريل ينزل عليه صباح مساء، وإذا الأجوبة تأتي من عند الله سبحانه وتعالى على شبه هؤلاء الجاحدين المعرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الله يزكي رسوله صلى الله عليه وسلم، معنى الكلام والله إنك نبي، والله إنك صادق، والله لست بكاهن. صانك الله عن الكهانة، عن رفها ونفها، صانك الله عن رجسها وعن فسقها وانحرافها. أنت نبي معصوم يوحى إليك. فأولا تطمين لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام، وتثبيت له على مبدئه الحق، ورد على خصومه بأنواع الرد. يقول فذكر، يقول عظ الناس ووجههم واستمر على ما أنت عليه، لا تيأس، لا تصاب بالإحباط، لا يأتي هؤلاء يشككونك فيما أنت عليه من الحق مهما تكاثرت عليك الخصوم والسهوم، فأنت استمر. إن مهمة الدعاء والعلماء هو تذكير الناس بما ينفعهم وتقريبهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. أعظم ما يحمله الدعاء إلى ربهم، حتى أقرأ بعض العلماء الكبار يقول مقصود الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 3 مقاصد، فإذا خرجت عن هذه المقاصد 3 فلينظر ولتتأمل عن هذه الدعوة ولتعاد إلى المسار الصحيح في الدعوة. أولها أن يكون الدين كله لله، ثانيا أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى، تعبيد الناس لرب العالمين. ثالثا أن تكون كلمة الله العليا، وهي كلها في يعني في مسار واحد أو تجتمع إلى هدف واحد، لكن المقصود هو تعبيد الناس. فالله يقول للرسول فذكر، والذكر هذه تشمل مواعظ، تشمل الدعوة الفردية، تشمل الدروس والمحاضرات، تشمل الفتية، خطب الجمعة. إن مهمتنا أن نذكر الناس بفضل الله، برحمة الله، أيضا نذكرهم بعذاب الله حتى يرتدعوا ويعودوا عن خطاياهم. فما أنت بنعمة ربك، النعمة التي أعطاك الله من النبوة والرسالة ليست بصحيحة أن تتحول إلى جنون وإلى كهانة وإلى شعر. صانك الله، الله أنعم عليك، الله اجتباك، الله شرفك بالرسالة. لا تصدقهم، كذبوا لعمر الله. أبعد هذه النعمة الجليلة التي اصطفاك الله سبحانه وتعالى، ونعمة اصطفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بين مليارات البشر، من بين ذرات الرمل من هذه الإنسانية، يختار الله رجلا واحدا هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فيصطفيه ويسدده ويعصمه ويحفظه ويرشحه لإصلاح العالم ويبعثه برسالة ربانية. إن نعمة تفوق كل النعم. ولذلك عرف صلى الله عليه وسلم قدر هذه النعمة، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه وتورم رجلاه صلى الله عليه وسلم تتورم. فتقول له عائشة: يا رسول الله، أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهنا ربه يقول: استمر على ما أنت عليه واحمد ربك، أنت منصور، أنت على نعمة، الرسالة تتنزل عليك، أنت على فضل عظيم، أنت مرسل، لست بكاهن. الكاهنة كذبة، الكاهنة دجاجلة. أنت صانك الله، أنت جيت بالصدق والحق والوحي، ولا مجنون. أمجنون محمد عليه الصلاة والسلام؟ أجل، فمن يكون العاقل في العالم؟ من هو أجل؟ إن كان به جنون بأبيه أمي، فليرفع القلم عن كل إنسان ويكتب على كل إنسان أنه مجنون. بل العقل، كل العقل هو الذي أتى به رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى إنه عليه الصلاة والسلام عاش معهم 40 سنة، 40 عرفوا صدقه، أمانته، وضوحه، وفاءه. صلى الله عليه وسلم كما يقول شوقي: وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتى بما ينهي الجنون. حتى أنه من اللطائف أنهم يقولون أن موسى عليه السلام، ذكر بعض المؤرخين، أتى إلى باب فرعون يطرق الباب بالرسالة. قال فرعون: أمجنون أنت؟ قال: عندي دواء المجانين، عندي دواء المجانين، يعني من الرسالة والوحي، وهذا هو ذا علاج المجانين. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ من شبههم والتي قدحوا بها الرسالة أن رسول الله عليه وسلم شاعر، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل الشاعر أصلا، وصانه الله سبحانه وتعالى، لأنه في حقه عليه الصلاة والسلام لو كان شاعر كان هناك منقصة ومدخل لهم، لأنهم سوف يتهمونه أن الوحي من الشعر، وهذا القرآن ليس بشعر، ليس بقوافي، ليس بقصائد. أيها الناس، أيها العرب والعرب، أنتم قرأتم هذا الكتاب العظيم وعرفتم دلالته وبيانه، هذا كتاب محكم، إن هو إلا ذكر ما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن كريم وقرآن مبين. فهنا يقول: أم يقول شاعر، يعني من قدح في الرسالة يقول أنك شاعر، وهذا الشاعر نتربص به ريب المنون، ننتظر به حوادث الدهر، يعني حوادث الدهر المهلك، يقول انتظروا قليلا حتى اجتمع كفار قريش لما بارت حيلهم ونقدهم وتشويههم وأتى دينه يظهر على الصلاة والسلام. قال: اصبروا له قليلا فسوف تأخذه الأيام. أجل وأنتم؟ يقول سوف يموت. أجل وأنتم؟ فإن يقول سبحانه: ما يجعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. أإذا قبضنا روحك أسوف يخلدون هم؟ أإذا بقوا بعدك سوف تطول أعمارهم ولا يأتيهم الفناء؟ لا، سوف يموتون ويلقون ربهم. فالموت يعني أمر مشترك. حتى يقول عدي بن زيد الشاعر الجاهلي: أيها الشامت المعير بالدهر، أأنت المبرأ الموفور؟ هل رأيت المنايا خلفنا أم من ذا عليه من أنظام خفير؟ أين كسرى الملوك أن شروان أم أنين قبله سابور؟ يقول: أنت يا من عيرنا بالدهر أو بالموت، وعيرنا بالمصائب، ترى نحن كلنا مشتركون في الأمر، ترى كلنا بشر، ترى الكاس الذي دار على الفقراء والبسطاء سوف يدور على الكبراء والأثرياء والوجهاء، ترى الموت الذي ذاقه من قبلنا سوف نذوق، وإنها قافلة تمر بعد قافلة. حتى يقول كعب بن زهير: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحجباء محمول. قالوا هم هو شاعر انتظروا بهذا الشعر الأيام وسوف ينتهي. يقول تربصوا به ريب المنون. المنون هو الموت، ويسمى الموت سمى المنون، ويسمى مقشعم، ويسمى كما يقول المتنبي، يقول المتنبي ولولا ولا فضل فيها للمروءة والندى وفضل الفتى لولا لقاء شعوبي، شعوبي من أسماء المنية. وهذا بيت مستطرد، لكن المقصود أن ريب المنون يسمونه بالموت، يقول سوف ننتظر به الحوادث حتى يموت. طيب وأنتم سوف تموتون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يقول انتظروا فسوف أنتظر. ولهذا كما قلت لكم لا شماتة في الموت، ولذلك يقول سبحانه وتعالى عن أعدائه قل هل تربصون، يقول للمؤمنين يعلمهم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي فتربصوا إنا معكم متربصين. فهنا قل تربصوا فإنا معكم متربصون. هنا بارك الله فيكم رجعنا إلى مسألة التربص وهو الانتظار. يقول إن كنتم تنتظرون بنا الكوارث فنحن أيضا ننتظر بكم، أو الموت فنحن ننتظر بكم الموت، وسوف تموتون وتلقون ربكم. انتهى الإجابة عن هذا، يعني السؤال القادح في الرسالة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس بكاهن صانه الله ولا بشاعر، وأيضا إن كانوا ينتظرون بك الموت فسوف يموتون وسوف ينتهون أيضا. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ هل توصلت عقولهم إلى هذا السخف وهذا السفه؟ هل هذا يمريه العقل السليم؟ لا، الصحيح أن العقل الصحيح السليم والفطرة الصحيحة ما تمري هذا، هذا ضد العقل ويخالف الفطرة، لكن الصحيح أنهم قوم طاغون متجاوزون الحد، مسرفون على أنفسهم في الذنوب، ظالمون. والإنسان إذا ركب هواه وإذا صدف عن طريق الحق أتى بمثل هذا الكلام، فجار في الحكم وجار في الكلام، وما أصبح ينصف للخصم، لأن أحيانا عدوك العاقل تجد عنده من الرزانة وتجد عنده ما لا تجد عند الصديق الأحمق، فكيف إذا كان العدو أحمقا، وكيف إذا كان يتبع هواه، وكيف لا ينصفك؟ وهذا هو الحسد الذي عمى أبصارهم والذي حرفهم عن منهج الله سبحانه وتعالى، بل هم قوم طاغون متجاوزون الحد، وهو الإسراف على أنفسهم من الخطايا. أم يقولون تقول، وهذا إيراد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تقول هذا الكتاب أنه من عنده عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي هو أملى هذا الكتاب، هو جاء به من صدره عليه الصلاة والسلام، هو ألفه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عاش في مكة ولم يخرج يعني لبلاد بعيدة، ولم يلتقي بعلماء ولا بحكماء، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فلسفة، ولم يكن شاعرا، أهو صلى الله عليه وسلم أملى هذه المعجزة الكبرى؟ أهو صلى الله عليه وسلم قال هذه الأخبار الغيبية والأحكام الثابتة والآيات المنصفة والأمثال العجيبة وقصص المستقبل وأخبار الغيب؟ أهو صلى الله عليه وسلم أتى بهذا؟ بل لا يؤمنون. السبب أنهم مكذبون، فهم كذبوك، فلذلك جعلوا يلقون عليك الشبه ويقدحون في رسالتك، فهم أعداء. وهم لما لم يؤمنوا بهذا القرآن أصبحوا يشكون في مصدر القرآن، وطبعا المكذب والكافر والجاحد تتوقع منه مثل هذا وأمثال وأكثر. فليأتوا بحديث مثله، هذا هو القرآن يا أمة، القرآن يا أمة ضاد، يا صناع الحرف، يا أهل البيان، يا أهل سوق عكاظ، يا أهل الخطابة والنجابة والألمعية وسرعة البديهة، يا من تفوق على العالم باللفظ بالإبداع بالخطابة، ها هو القرآن بين أيديكم بحروفه وكلماته، فتعالوا بمثله وأتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين. نتحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن في إعجازه، في تناسقه، في تأثيره، في أسره، في إشراقه، في أصالته، في عدم اختلاله، في عدم اختلافه، في عدم اضطرابه أبدا. ومن تلك الفترة إلى اليوم والعرب تسمع هذا القرآن ويقرأ في محاربها وعلى منابرهم، ويصلي به الأئمة، ويخطب به الخطباء، ويدرس في الجامعات والمحافل وفي النوادي، ولم يقم أحد بالاعتراض. حتى أن بعض المؤرخين كالذهبي يقول الحارث بن كلدة أو الطبيب، بل الطبيب الكندي الفيلسوف، الطبيب الكندي الفيلسوف قام يريد أن يعارض شيء من القرآن، فقرأ أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله حكم ما يريد. قال: أنا سوف أعرض هذا الكلام. بدأ يكتب فجبست يده وما ردها إلى فيه، وهذا ثابت عند المؤرخين في الطبيب الفيلسوف الشاك الكندي المشهور. فهذا القرآن أمام العرب العرباء والله تحدهم به وهو موجود يقرأ، فليأتوا بحديث مثل إن كانوا صادقين. فهل أتوا بمثله أو بسورة أو بثلاث سور؟ هل سمعتم أن أحدا من البلغاء أتى بمقطوعة مثل القرآن؟ لا، وقفوا حائرين مندهشين مذعنين، وقد سلم حتى من كذب قبل وقعوا شهادات القرآن، ولكن منعهم الكبر عن الانقياد وقالوا سحر يؤثر. إن القرآن لا زال يتحدى به، سواء في معانيه أو في إعجازه أو في لفظه أو في تناسقه أو في سموه وتأثيره ونحو ذلك. وهذه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم أبد الدهر، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. ولا زالت الأسئلة تتوالى تؤيد الرسول عليه الصلاة والسلام وتضحد وترد على حجج المعرضين الكافرين المشركين. إن زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وسلاحه بيده صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات، من الوحي المعجز، من القرآن الذي أتى به جبريل من عند رب العالمين يرد عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقي محاضرات من عنده يرد بها عن نفسه أو يكتب مقالات أو ينظم أشعارا، كان ينتظر الوحي من عند الباري. كلما أتوا بقضية قال سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكلما عرضوا بشبه أتى الجواب، كلما أتوا بسؤال جاء الرد، حتى يقول سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا في فجر الدعوة سؤال يوجه لعبدة الأصنام، يقول: ما لهم، هم يعرفون أن الله خلقهم، فلماذا ما يوحدوا بالعبادة؟ القضية الخلافية الكبرى كما قلت لكم أن كفار قريش رفضوا أن يوحدوا الله بالعبودية. صحيح يقولون: الله خالق السماوات والأرض، الله الذي خلقنا، خلق الليل وجعل الليل والنهار، لكن أما أن نجعل الإله إلها واحدا لا. يعني يريدون آلهة تقربهم من عند الله زلفى، يريدون يشركوا مع الله إلها غيره، رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. هذه القضية التي بعث من أجلها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فالله يقررهم يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هناك ثلاث احتمالات: إما أنهم خلقوا من غير شيء، يعني أتوا صدفة فجأة بغتة، أو أنهم هم خلقوا أنفسهم، يعني هم الذين كونوا أنفسهم وقدروا تكوين أنفسهم وخلق أنفسهم. الثالث أن الله خلقهم. فأتى بالاحتمالين اثنين يعني الخاطئين الذي لم يحصل، وبقي الثالث الذي هو الصحيح المسكوت عنه، فهم خلقوا من شيء، لم يخلقوا من غير شيء، يعني ما خلقوا فجأة، خلقوا بقضاء وقدر، وخلقوا من مادة، وهم كانوا في عالم الغيب والله سبحانه وتعالى خلقهم. الثاني لم يخلقهم أنفسهم، ولم يدعي أحد من البشر حتى ممن أعرض، حتى الملحد لا يدعي أنه خلق نفسه، بل يرى الطبيعة أو أنه خلق صدفة. فبقي الاحتمال الثالث أن الله هو الخالق وحده سبحانه وتعالى. وقضية الخلق هي التي تكرر كثيرا لأن قضية كبرى وقضية أخذت مساحة من القرآن، حتى أنه في سورة الأنعام بدأ بها سبحانه وتعالى، قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ورد بها موسى على فرعون حتى يقول قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فقضية الخلق هي القضية التي الله سبحانه وتعالى يعني ركزها في الفطر، وسبحانه وتعالى شرحها وبسطها في كتابه، مرة بضرب الأمثال، مرة بعرض الكائنات والمخلوقات، مرة بالحديث الصريح عن هذه المسألة، حتى يقول سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونكم، انظروا فتشوا في الكون، مدوا أبصاركم، هذا خلقه سبحانه وتعالى، هذا إيجاده، هذا صنعه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الذين تعبدونهم من الشركاء والأنداد، اخرجوا لنا صورة واحدة أنهم خلقوها، ذبابا، بعوضة، عنكبوتا أو نحو ذلك، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما دام ما خلقوا أنفسهم ولا خلقوا من غير شيء، أيضا السؤال الآخر خلقهم خلق السماوات والأرض. ما الذي خلق السماوات والأرض؟ أليس الذي خلق السماوات والأرض هو الذي يستحق الألوهية؟ إن قضايا بسيطة وسهلة ولكن عميقة. إن القرآن لا يذهب بنا إلى فروض فلسفية وإلى بحوث منطقية وإلى جدل كلامي. يا إخوان القرآن واضح، ليس فيه يعني مذهب رمزي ولا طلاسم ولا حاجي ولا ألغاز. إنه قضايا كبرى واضحة مؤصلة برد عميق ورد سهل، وهو مكشوف أمام العين للجميع، يقرأه العالم والعامي والأعرابي والحضري والرجل والمرأة. أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. الصحيح أنهم لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يهتدوا بهداه، ولم يصدقوا، فهذا الذي حملهم على ذلك. وإلا فهم يعرفون. أنت إذا سألتم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، من خلق الإنسان قالوا الله، من أوجد الليل والنهار قالوا الله. فما دام أنهم يعرفون ذلك، فلماذا لا يؤمنون برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لا يوحدون ربهم سبحانه وتعالى؟ ولكن أراد الله أن يقوم الصراع العالمي وسنة المدافعة في الأرض. أراد الله أن يجابه الحق وأن ينتصر الحق في نهاية المطاف، لكن لا مجانا وليس بثمن بخس، بل بمواجهة مكشوفة سافرة مع أعداء الله عز وجل، ومعركة طويلة بين الحق والباطل والغي والرشد. وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون، ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون، وليكون هذا الحق المقام وهو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم يقام في الأرض بعد مواجهة وبعد جهاد وبعد نضال وبعد كفاح. إن الحياة عقيدة وجهاد، فلن تستمر الحقائق والمفاهيم الكبرى إلا بثمن من التضحيات، حتى يقول أحدهم ثمن المجد دم يدنى به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. لم يأتي كان بالإمكان تكون هناك الرسالة بسهولة ونؤمن الناس ويصدقوا، ولا جهاد ولا هجرة ولا ابتلاء ولا أذى ولا تضحية، لكن سوف تبطل سنة المدافعة. ولو ندفع الله الناس بعضهم بعض في سنة الأرض، وسنة الابتلاء وسنة من لابد أن يظهر علمه سبحانه وتعالى في من ينصره ومن يؤمن به ومن يحاربه أيضا، ومن يعترض على رسله، ومن يكذب كتابه، يظهر علمه سبحانه وتعالى في هؤلاء وهؤلاء، لأنه سبحانه وتعالى قام سوق الجنة والنار، مد الصراط وجعل للثواب، جعل بابا للثواب وبابا للعقاب. فسنة الله في الأرض اقتضت هذه المواجهة، واقتضى هذا الجدل العلمي والجدل العقلي، وأيضا الجهاد في الميدان بالمعركة. بل لا يكونون، حملهم عدم الإيمان على هذا التكذيب والمواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ عندهم هم الأرزاق البشرية حينما يقفون ضد الدعوة ويحاربون الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذي يرزقهم من خزائنه سبحانه وتعالى؟ من الذي يملك الخزائن؟ لأن الذي يملك الخزائن يستاهل العبودية والألوهية، وهو الواحد الأحد. من الذي أطعم البشرية؟ من الذي كساهم؟ من الذي أسقاهم؟ يقول سبحانه وتعالى: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويقول صلى الله عليه وسلم: يد الله سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يمينه، يرزق الله الطير في الهواء والسمك في الماء والدودة في الطين. يقول سبحانه وتعالى في حديث قدسي ذكره ابن رجب لموسى: يا موسى، يقول بنو إسرائيل إني فقير، أفقير أنا يا موسى؟ ومن في السماوات والأرض أرزقهم، وما غاض ما في يميني إلا كما ينقص المخط إذا أدخل البحر. فهذا فضله سبحانه وتعالى، وهذا كرمه، وهذا جوده وعطاؤه، حتى يقول سبحانه وتعالى: أم عندهم خزائن ربك؟ خزائن الله. وحتى أن البشر، الحمد لله الذي ما جعل مفاتيح الخزائن عندنا، الحمد لله الذي ما جعل مفاتيح الخزائن عندنا، ومفاتيح الجنة ما جعل عندنا. فلو كانت مفاتيح الخزائن عندنا، يقول: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، إذا لم سكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. لو نحن البشر المهازيل الضعاف البخلاء نملك خزائن الجود وخزائن الإنفاق وخزائن الرزق، كنا أعطينا من أحببنا ومنعنا عن من كرهنا، كنا إذا غضبنا أحد أحرمنا. ها نحن بيننا في تعاملنا إذا رضينا عن إنسان قربناه وأعطيناه وحبوناه ووقفنا معه وشهدنا له، وإذا غضبنا على إنسان سلبنا محاسنه وجرنا عليه ولم ننصفه، وهذه طبيعة النفوس. فلكن الواحد الأحد من عدل جعل الخزائن مفاتيح عنده سبحانه، ولم يجعل عند الإنسان رحمة، والحمد لله الذي جعل مفاتيح الجنة عنده سبحانه وتعالى، فإنه لرحمته سبحانه وتعالى لم يجعل دخول الجنة ودخول النار بأيدي البشر، ولو كانت بأيدي البشر كانت الطوائف لا تدخل إلا متبوعيها، وكان الأئمة يدخل لأصحابهم، وكان أيضا المتبوعين لا يعني لا يسمحون إلا بتلاميذهم، وكان الرؤساء يعذبون من خالفهم في نار جهنم، لكن لا يملك إدخال الجنة إلا الله والإدخال في النار إلا الله فضلا منه وكرما. فانظر إلى عدله سبحانه وتعالى، فالذي يملك الخزائن هو الذي يستاهل الألوهية ويستاهل أن يعبد، فهم لا يملكون الخزائن. ما الذي يرزق البشر والعجموات والطيور والزواحف والأسماك؟ من الذي يرزق كل كائن؟ إنه الله. أم هم المسيطرون؟ أم لهم حق السيطرة على العالم؟ أم بيدهم القوة؟ هل عندهم البطش؟ هل يسيطرون على الخزائن وغيرها؟ لا، الواحد القهار هو الله، كل العباد في قبضة الباري سبحانه وتعالى. أناس الذين يخاطبون في فجر الدعوة هم مشركون يعبدون الصنم ويسجدون الوثن في مكة، في زاوية من زوايا الدنيا التي هي الدنيا كل الدنيا في يعني خلق صغير وكوكب صغير في حكم الله، وفي هذا الفلك الكبير العظيم الذي هو خلقه والذي هو كونه سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا يملكون السيطرة، بالله السيطرة الذي ينام الذي تأخذ سنة أو نوم يسيطر يستاهل الألوهية والربوبية. ولذلك مدح الله نفسه قال لا تأخذ سنة ولا نوم، بالمقابل العباد تأخذهم سنة ونوم، حتى أن موسى يقول لربي سبحانه وتعالى أتنام يا ربي؟ قال لو نمت يا موسى لذهبت السماوات والأرض. وأنزل الله مصداق ذلك قال سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالت إن أمسكها من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهنا يقول أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، فلا يملكون المال ولا يملكون القوة. الذي يملك المال هو الله وهو الرزاق، والذي يملك القوة هو الله وحده سبحانه وتعالى، لأن الملك يعني الملك الدنيوي، ولله المثل الأعلى، يحصل بأمرين، بالقوة ويحصل بالمال، سواء بالقوة العلمية قوة الرأي وكذلك بالمال. وقالوا مثل يقول بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على فقر على جهل وإقلال. وقال المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هم اجتمع نفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. فدل على أن القوة المالية والقوة السلطة له سبحانه وتعالى، فهو الذي يجب على العباد أن يعبدوه وحده. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. هل سمعوا الوحي وعلم أنه ما هو صحيح هذا الوحي وأنك لست بنبي؟ هل اكتشفوا عالم الغيب؟ هم عندهم مراكز للسماء، عندهم درجات يصعدون، هم لم يصلوا أصلا إلى أطراف الدنيا، فكيف بملك السماء؟ لم يخترقوا الحجب، لم يصلوا إلى العالم العلوي، لم يعلموا عالم الغيب. الآن الشياطين الذين أوتوا قوة، أو الجن الذين أعطاهم الله قوة روحية في القفز والوثب والخطف والوصول إلى أبعاد وأفاق السماء، بعد ما أنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يقول بعد ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدنا نستطيع أن نسيطر على كلمة أو نأخذ حديثا، وأصبحنا معزولين عن الوحي، وأصبحنا نرجم إذا أردنا أن نختطف كلمة ونحرق بالشهب، لأن السماء يقول وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فأصلا ليس عندهم سلم وما صعدوا، ليس عندهم يعني مرتقى مثل السلم صاحب الدرج هذا، إنهم ما صعدوا إلى عالم الغيب وما سمعوا بالرسالة هل هي للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره، فهم لم يصلوا إلى تلك المنزلة. فليأتي مستمع بسلطان مبين. الذي استمع إلى هذا الوحي أو استمع إلى كلام آخر يعطينا دليل واضح على أنه هو قد ارتقى إلى السماء وأخطى ببينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بنبي وليس بمرسول من عند الله عز وجل، ولم ينزل الله سبحانه وتعالى عليه وحيا، أو أن الله أعطاهم سلطان ودليل برهانا على ما هم فيه من عبادتهم الضالة، وأن الله سبحانه وتعالى أذن لهم أن يعبدوا غيره، فليعطونا الدليل برهان ممن صعد من مستمع على السلم وصعد الدرجات حتى وصل العالم العلوي، فليأتي ببينة على هذا القول. ولا عندهم لا بينة ولا عندهم لا برهان، وإنهم جهلة وإنهم منحرفون عن المنهج الصحيح والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. أم له البنات ولكم البنون؟ كفار قريش يقول الملائكة بنات الله، وهم يعرفون من نسبة البنات إليهم، حتى إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، إذا أتيت بتبشر وتقول يا أبا فلان جدك بشرك مولودة جديدة صبية، جدك يعني بنت مباركة، سود وجهه تماما، وخطط لها واغتالها وقتلها وأدا وحفرها لها في الأرض لأنه يرى أن البنت عار. فهم لا يرون يعني لا ير يعني يريدون ولا يفخرون بنسبة البنات ولا يقرون تربية البنات، وكانوا يقتلون البنات، لكنهم عند النسبة إلى الله قالوا الملائكة بنات الله، فأما البنات ينسبونها لله، وأما هم البشر المذنبون المخطئون المنحرفون فيأنفون من نسبة البنات إليهم. أي حكم هذا وأي إرادة هذا حتى يقول ولكم البنون تختارون الذكران لأن عندكم الرجل أقوى وأنه يعني يؤسس الشرف مع أبيه وأنه يعين على بناء المجد، أما البنت فإنها لا تستطيع ذلك فتتبرؤون من البنات، إنه حكم جائر وإنه ظلم وانحراف على الجادة. وتتوالى الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤيد عليه الصلاة والسلام بحجج وبراهين من عند ربه ليجادل بها أعداء الله سبحانه وتعالى، وليكون جوابه صلى الله عليه وسلم حاضرا في هذه المعركة التي معركة علمية وفكرية وعقلية وميدانية وحربية. يقول أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أنت الآن يوم صدفوا عنك، يوم نفروا عن دعوتك، يوم أصبحوا كأنهم حمر مستنثرة فرت من قسورة، هذا سلوب القرآن. يقول والله يوم كفار قريش يوم جاهم القرآن هذا أصبحوا مثل الحمير المخططة هذه التي تعيش في البادي، تعرفوا الأليفة هذه، فرت من قسورة. الأسد، الأسد إذا رأته الحمر تفر من اسمه قسورة، من أسماء الأسد من أسماء الكبرى، لأن لشهرة الأسد وشجاعته يسمى قسورة والليث والظنفر والزبر وأسامة ويسمى حارثة وطلحة ويسمى حمزة وأسماء كثيرة، فمن أسماء قسورة. يقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، لأن إذا فاجئها الأسد تفر فرارا ويركب بعضها بعضا وكأن تصعق. فهؤلاء لماذا؟ ثم يقول في هذا السؤال موجه لهم، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ هم يوم رفضوا دعوتك هل أنت أثقلت تأهيلهم بطلب أموال أو مساعدات؟ هل لك عندهم راتب يعني شهري أو سنوي تتقاضاه حتى تثقل كاهلهم؟ أنت الآن دعوتك لوجه الله، أنت لا تتقاضى على دعوتك شيئا، أنت محتسب، أنت تريد الثواب من الله سبحانه وتعالى. وقد أعلن صلى الله عليه وسلم صريحة قل لا أسألكم عليه أجرا، يقول ما أريد من أموالكم شيء، ولا أريد عطيات، ولا أريد يعني رشوة ما يسمى البرطيل، ولا أريد يعني مساعدة، أنا أغناني ربي سبحانه وتعالى، أنا لا أخذ من أموالكم شيئا، ولا أخذ أي مساعدات ولا دور، ولا أريد جاها من طريقكم، أنا أدعوكم لوجه الله خالصا لوجه الله. ولذلك ينبغي علينا جميعا وينبغي على من يشتغل بالعلم أن يكون لهم احتساب في مجالة الدعوة وأن يطلبوا الثواب من عند ربهم سبحانه وتعالى. فهنا السؤال الموجه إليهم يقول ما لهم ينفرون؟ أنت أثقلت كاهلهم شيء؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليهم أتاوات أو فرض عليهم صلى الله عليه وسلم ضريبة أو يتقاضى منهم صلى الله عليه وسلم شيء؟ بالله عليكم هل سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فجره الجديد وفي رسالته الخالدة جمع كفار قريش وطلب منهم معونة أو طلب مساعدة أو حتى قطة قال قطوا قطة أو جعل لهم صندوق أو قال نبغى نشترك ما ولو ريال ولا درهم ولا يريد منهم شيء؟ هو لما أقبلت عليه الدنيا صلى الله عليه وسلم وزعها ومات ولم يخلف درهما ولا دينارا عليه الصلاة والسلام. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم سكن في غرفة واحدة من طين بأبي همي صلى الله عليه وسلم، ترى كان ينام على الحصير حتى أثفر في جنبه، ترك لنا خزائن الدنيا، ترك لنا مستعمرات العالم، ترك لنا الكنوز والقناطير المقنطرة حتى فتحت جيوشه فيما بعد الدنيا وتقسموا غنائم وهو صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربه، لم يأخذ لأهله لا درهما ولا دينارا ولا ناقة ولا جملا، وكان بيته فقط غرفة من طين عليه الصلاة والسلام، حتى يقول الشاعر: كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم، إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم، صففت مائدة للروح مطعمها هدي من الوحي أو هدي من الكلم. فأين طلبوا صلى الله عليه وسلم؟ هل أرهقهم بشيء؟ قال: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، فهم يعني من هذا الدين مثقل، أثقلت كواهلهم وأتعبتهم وأضنيتهم، لأن الإنسان حين قد يكون ثقيل على أمتي وثقيل على مجتمع إذا طلب دين تبرعات وطلب مساعدات وأتى بمشاريع وهمية وأدخل الناس دائما في 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 تبرعات وفي أخذ الأموال. الناس يستثقلون من يأخذ أموالهم. الناس، حتى يقول صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه، قال له رجل: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وإذا عملت أحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ولو سئل الناس التراب لو شكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. فالناس من طبيعتهم ما يريدون من يسألهم، ولا يريدون من يطلب مساعدتهم ولا يشهدهم. فالله برأ رسول صلى الله عليه وسلم، يقول: أصلا أنت أجرك على الله، وأنت ما طلبت منهم شيء، وأنت أصلا الذي تتفضل عليهم، وأنت الذي بذلت جهدك ووقتك وبذلت روحك وبذلت عمرك ورهنت كل قواك من أجل رسالتك، فأجرك على الله، أنت ما طلبت منهم شيء ولا أثقلتهم. حتى لما عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم الزواج أو الملك أو المال، قال: لا، قولوا لا إله إلا الله. فهو صلى الله عليه وسلم جاء لمهمة لا يتقاضى عليها راتب ولا مكافأة ولا انتداب، وإنما عمله لوجه الباري سبحانه وتعالى. ولذلك دائما الأعمال التي فيها من الإخلاص والتجرد لها ثمار، والأعمال التي يصوبها شوائب تأتي الثمار على حسب ذلك. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ هل هؤلاء اطلعوا على الغيب لله سبحانه وتعالى فعرفوا من هو رسول أو غير رسول، وعندهم صحف يكتبون ويخبرون بعضهم بعضا، وأصبحوا هم متحكمين في أمر الغيب وأمر الرسالة؟ الغيب من عند الله، ينزل على من شاء من عباده، ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يعلمه الله ما شاء من علم الغيب. أما هم فلا يكتبون ولا يطلعون على علم الغيب، والله سبحانه وتعالى لم يحي إليهم ولم ينزل عليهم دليلا ولا برهانا بشركهم. هم في جهل يعمهون، وهم يتبعون الأهواء، وهم عمي البصائر، فهم ليسوا على دليل. أصلا الوحي الذي ينزل عليك ويكتب على الرسول عليه الصلاة والسلام من جبريل من رب العالمين، أما هم فجهله أوثان. قال: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم يريدون المواجهة ويريدون المكايدة؟ يعني ما دام بطل حججهم فيما صار من الأسئلة، لكن إن كانوا هم يريدون الحرب ويريدون الكيد، فوالله إن الدائرة عليهم، والله إنهم الضعاف والأصفار، والله إنهم مسحوقون وجهلة، والله إن الغلبة سوف تحل بهم والهزيمة تقع بهم، وإن الغالب هو الله وحده الواحد القهار. ودارت الأيام ومضت الليالي، وانتصر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ورفعت راية الحق، ودخل صلى الله عليه وسلم منتصرا يوم الفتح الأكبر، والله سبحانه وتعالى أشاد بهذا النصر ومدح رسوله صلى الله عليه وسلم وهنأ رسوله بهذا الانتصار، ونزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح ما سمع العالم بمثله، فتح له القلوب الأبصار المدن، فتح له صلى الله عليه وسلم أفئدة ما كانت لتفتح، وصارت دعوته مشرقة ومغربة عليه الصلاة والسلام. والآن نحن نتفيأ ظلال هذه الدعوة، ما من قارة ولا دولة في العالم ولا مدينة في العالم إلا وفيها ولو مسلم، وفيها مسلمون، وفيها أذان، وفيها قرآن يتلى، وفيها من يصلي ويسلم على رسول هدى صلى الله عليه وسلم. فأي فتح هذا؟ فتح تفتح أبواب السماء له، وتبرز الأرض في أثوابها القصبي، هذا هو الفتح العظيم. فإن كان كفار قريش يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، والله هم المسحوق. مساكين يحاربون الواحد الأحد، حتى حسان يتعرض لهذا، لقريش يسمى يعني التي تستشرب يعني الفروق هذه يقول زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغلب الغلاب سوف ينسحق هؤلاء ويندحرون لأنهم يحاربون الله. هل رأيت أحد حارب الواحد الأحد وانتصر؟ تحارب من؟ تحارب الذي يملك السماوات والأرض، الذي له عنده جنود السماوات والأرض، الذي القوة المطلقة سبحانه وتعالى، الخالق الواحد القهار ملك الملوك، تحاربه؟ ما هي قدرات الناس والبشرية والإنسانية البائسة الضعيفة الهزيلة أمام قدرة الباري؟ إذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله ضدك فمن ترجو؟ فالذين كفروا هم المكيدون، هم الذي يقع بهم الكيد ويقع بهم المكر وتقع بهم الهزيمة. أم لهم إله غير الله؟ هم الآن يوم يحاربون ويرفضون عبودية الباري سبحانه وتعالى، هل هم يريدون عبودية غير الله عز وجل؟ لا يكون في العالم إلا إله واحد وهو الله. فالذي يراهم يغضبون لآلهتهم ويرفضون لا إله إلا الله ويرفضون عبودية الله كأن لهم إله آخر. من الذي خلق؟ من الذي رزق؟ من الذي أعطى؟ هو الله سبحانه وتعالى. إن حقائق واضحة يا أخوان ومكشوفة وسهلة وميسرة. هؤلاء لابد الإنسان أن يكون له إله يعبد، يعبده يعبد. والإنسان لابد أن يعبد شيئا، إما عبد الله أو غيره. حتى من لم يعبد الله يعبد الشيطان أو يعبد هواه أو يعبد ماله أو يتخذ صنما. فلابد يعني الإنسان مفطور على الاعتقاد، على أنه يعتقد، فإما عقيدة صحيحة أو باطلة. فهؤلاء يوم ينافحون عن مبادئهم ويحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هم عندهم إله آخر غير الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله عما يشركون، تعالى الله وتقدس. ودائما التسبيح يأتي إما عند خلق الله وبديع صنعه سبحانه وتعالى، وإلا عند نسبة شيء لا يليق بالله، نسبة شيء لا يليق به سبحانه وتعالى، كالشريك أو الصاحبة أو الولد. فسبحان الله، تعالى الله، تقدس الله، تنزه الله عن هذا المعتقد الباطل، تنزه الله أن يكون له شريك أو ضديد أو نديد. تعالى الله عن شركهم وتقدس وتنزه سبحانه وتعالى. إن الشرك ضربة قاسمة في مسيرة الإنسان، إنه أعظم يعني معصية وأعظم ذنب وأعظم يعني فرية حصلت في تاريخ الإنسان وفي تاريخ العالم هو الشرك بالله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يكون سحاب مرقوم، يعني إذا رأوا قطعة عظيمة من الغمام ويتنزل عليهم قالوا سحاب مرقوم، يقول مجموع بعضه على بعض يريدون أنه مطر، وهم لا يدرون أحيانا أنه عذاب. حتى قال بعض المفسرين أنه هذا عند قيام الساعة سوف ينزل الله سبحانه وتعالى، يشقق سبحانه وتعالى السماء بالغمام فحين يقول أنهم سوف يمطرون. وقال بعضهم حتى إذا أتى عذابهم في الدنيا أو أتى بهم قحط ورأوا مثل هذه السحب قالوا إنهم سوف يمطرون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. العلماء على أن يومهم يوم القيامة، هذا مذهب، وقال بعضهم هو يوم بدر، وأنا أرى أنه يوم القيامة كأنه الأرجح والأظهر، ويوم بدر هي من أيام الله، لكن الصعق والمحق والنسف هو في ذاك اليوم العظيم يوم القيامة. إن الله سبحانه وتعالى ينتظر بهم ذاك اليوم، وإن الله سبحانه وتعالى وعدهم يوم الفصل الأكبر الأعظم، وإن الله سبحانه وتعالى أجل عذابهم وأخذهم على منه، أخذهم سبحانه وتعالى في بدر وأخذهم بالقحط وأخذهم ببعض المصائب، لكن الأخذ الشديد والأخذ الأكيد والوعيد هو يوم العرض الأكبر، يوم لا حاكم إلا الله ولا قاضي إلا الله. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. لا تتعجل أنت الانتقام، ولا تتعجل نزول الكوارث بهم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى أرى رسول صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا الانتصار، رأى صلى الله عليه وسلم في بدر ورأى يوم الفتح، حتى يقول سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهزموا في بدر وولوا الدبر وفروا من المعركة أمام الصحابة وأمام الملائكة وعادوا بالخزي والعار إلى مكة وانهزموا. وهنا الله سبحانه وتعالى يهددهم بذاك اليوم، ذاك اليوم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ذاك اليوم ذهب كيدهم وذهب باطلهم. وعلى رأي المفسر الآخر أنه يوم بدر أيضا يوم بدر، هل فعلت يعني حيلهم فعلها؟ هل أجدادهم قوتهم ما هي القوة التي خرج بها؟ 3000 تحارب الواحد الأحد الذي يملك السماوات والأرض وله الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو وله كل قوة، بل الريح من قوته سبحانه وتعالى بطشه، والجبال والأمطار والرعد والصعق وكل والملائكة. فهؤلاء خرجوا موهومين يوم بدر، ولكن انظر العاقبة كيف نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، حينها يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن كان في يوم الآخر في يوم الآخر فوالله لا هناك لا كيد أجداهم ولا نفعهم وليس لهم قوة. وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، قالوا من عذابات الدنيا من القحط والبؤس وما يردهم من تنكير ومن حروب، ولكن العذاب الأكبر يوم العرض الأكبر. والحمد لله في هذا الفجر الجديد الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصره بالحجة العلمية بالمعجزات بالآيات البينات بالمؤمنين بالملائكة، نصره بالعاقبة الحميدة، انسحق أعداؤه والله، وبقي اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وفي ضمائرنا وفي مساجدنا وفي كتبنا، بقي الدعوة ترفرف الآن، نعيش نحن في عز هذه الدعوة، نحن نفتخر والحمد لله على أن أتباع ولو كنا مقصرين وخدام ولو كنا يعني مذنبين، لكننا ننتسب لهذه الخدمة، عسى الله أن يشرفنا بخدمة هذا الدين وخدمة مبدأ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا خداما صادقين مخلصين لدينك، للا إله إلا الله، لهذه الملة المحمدية، لهذه الشريعة الربانية. اللهم اجعل أموالنا وأرواحنا وأبناءنا وكل ما نملك فداء لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينك الحق يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بالله لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والنادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعاج وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا لإرشادي والله ما غسلت عيني محاجرها لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام والبادئ